الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يقول: نلاحظ كثرة وصفكم للظاهرية بالفرقة الضالة، ونرى ذلك الوصف يحتاج منكم إلى مراجعة، خصوصا أن الظاهريين اليوم قد لا يكونون متابعين لهفوات الظاهرية القدماء في العقيدة كالتجهم واللفظية ونحو ذلك. نحن فقط نعجب بتمسك الظاهري بكتاب السنة واحترامه للدليل، ونرى أن التسوية بينه وبين أهل الرأي ليس قسطا، والله تعالى على أعلم. بالمناسبة نحتاج إلى كل ما كتبتموه ردا على الظاهري في المجال أصول الفقه وبيان مخالفتهم لأهل الحديث. أولا، الأخ يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع على أي أساس؟ ونرى 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 ثم يقول لك نحتاج كلامكم. طيب، إذا كنت لم تدرس المسألة بشكل دقيق، لماذا ترى وترى وتتحدث عن نفسك بهذا التعظيم والإجلال؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أنت الآن فارقت بين الظاهرية من قال، يعني السؤال فيه بعض المغالطات. يعني مثلا تقول التسوية بينه وبين أهل الرأي، من الذي سوى بينه وبين أهل الرأي؟ الخطأ والضلالة درجات، فهناك مثلا مرجئة وهناك خوارج، هناك قدرية غالية وقدرية متوسطة، هناك قدرية وهناك جبرية، هناك 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 هناك. الناس يظلون وتقع منهم الإشكالات على درجات مختلفة، ولكن هذا لا يمنع من وجود مشترك في مباينة أهل الحديث. وأنا أرى أنه ليس من الإنصاف أن يسوى بينه وبين أهل الحديث، بل هذا السؤال حقيقة فيه من الإشكال. الظاهرية إذا كانوا متمسكين بالكتاب والسنة، لماذا لا يصيرون أهل الحديث؟ لماذا يصيرون ظاهرية؟ الآن أنت تحب أهل الحديث أو لا تحبهم؟ أنت تحب أهل الحديث. من أهدى الناس؟ أهل الحديث. لماذا الظاهرية لا يكونون هم أهل الحديث؟ لماذا هم زادوا في محاربة أهل الرأي على أهل الحديث وابتدعوا؟ هل لم يعجبهم تمسك أهل الحديث حتى زادوا عليه ما ليس منه؟ ثم هم ليسوا متمسكين بالكتاب والسنة، هذا غير صحيح. هم أولا لا يتمسكون بالآثار، والكتاب والسنة دل على التمسك بآثار الصحابة. ثاني شيء، من التمسك بالكتاب والسنة التمسك بمعانيها التي هي فيها معنى القياس، فإن نقلت الكتاب والسنة وقد دل الكتاب والسنة على صحة القياس، ولهذا أهل الحديث كلهم يقيسون، والظاهرية معترفون أن أهل الحديث الأوائل عامتهم أهل قياس، وأن القياس لا يسوى، بل لا شك أن بل أهل الرأي سووا بين أهل الحديث وأهل الرأي فردوا عليهم جميعا، فهذا أوعظ به الظاهرية. بل نفي القياس أصالة، نفي القياس أصلا من البلايا الكلامية. أول من نفى القياس وتكلم بنفي القياس إبراهيم النظام، وإبراهيم النظام نفى القياس لأنه متكلم فطن، لأنه رجل ذكي جدا، فنفى القياس لأنه علم أنه في وفقا للأصول الأرسطية أن إثبات القياس يقتضي إثبات الحكمة لله، وإثبات الحكمة لله عز وجل يقتضي ضرورة إثبات الصفات وغير ذلك، وهم يثبتون إلها مجردا، وهم ينفون السببية. هذه مسألة مهمة، الفعل الاختياري ينفونه ينفونه ينفون شو، هذه الفلسفة المشائية التي سار عليها المعتزلة وغيرهم. ولهذا أو أكثر من تابع الظاهرية بعد ذلك، أكثر ثم بعد ذلك نفاة القياس الأوائل الرافضة بعد بعض فقهاء المعتزلة، ففقه الرافضة كله نفي للقياس، وإلى يومنا هذا ينفون القياس ولا يرونه، ومع ذلك كتب القمي علل الشرائع. ولهذا مثلا هناك مشهور عن ابن حزم اختياره الغريب، والذي يذكرونه تندرا عليه، أنه من بال في الماء الراكد مباشرة فذلك محرم، وأما من بال في الماء وأما من وضع الماء الراكد في قارورة، بال في قارورة ثم صبه في الماء الراكد، فذلك ليس محرما، ويهزأ الناس به على هذا الاختيار. اليوم السيستاني إمام الشيعة الإمامية أفتى بجواز تلقيح المرأة تلقيحا صناعيا، لأن الأمر ليس جماعا مباشرا ولو من رجل غريب، وهذا الاختيار يشبه كلام ابن حزم كثيرا، وهذا من أثر الظاهرية على الإمامية، فالإمامية ظاهرية قبل الظاهرية السنة الموجودين الذين نعرفهم اليوم. ولا ندري داود الأصبهاني هو صار ظاهريا أولا أو غيره، لكن بالنسبة لابن حزم قد سبقه. فالمسألة كلامية محضة. وقد وجد مثلا بعض أهل الحديث تأثر بالظاهرية مثل ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، هذا أمر معروف. وقد رد ابن أبي زيد القيرواني على الظاهرية ووصفهم بأنهم أشبه الناس بالخوارج، وحقيقة كلامه كلام دقيق، وذلك أن الخوارج قديما خلطوا بين تحكيم الرجال بالكتاب، بين تحكيم الرجال بالكتاب بمعنى أن 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 العلماء يكونون وسيلة يحكم به ذو عدل منكم. طيب ذو عدل، هذه الآية التي تدل بها على الخوارج، ذو العدل يحكمون بماذا؟ يحكمون بالقياس، تقدير فدية تقدير فدية الصيد مثلا. لما يقول الذي يذبح حمامة شو اسمه، الذي يصطاد حمامة يأتي بشاة قبالها من الأنعام، فيقال لماذا؟ والله يقولك لأن الحمامة والشاة تشربان بطريقة موحدة. فهذه الآية التي استدل بها ابن عباس على الخوارج استدلوا بها على الظاهرية في القياس. فالخوارج خلطوا بين تحكيم الرجال لفهم الكتاب وبين تحكيم الرجال على الكتاب أو جعل كلامهم فوق الكتاب، فخلطوا بين المقامين. وكذلك الظاهرية خلطوا بين القياس على النص وبين معارضة النص بالقياس، فجعلوا هذا نقيض هذا وجعلوا هذا مقابل هذا، فوقعت لهم شبهة الخوارج. بالضبط، وقعت لهم شبهة الخوارج الذين قاموا على علي رضي الله عنه وأرضاه وصنعوا ما صنعوا. نعم، لا إله إلا الله. فاليوم الذي يقول نحن نريد ظاهرية، فقه الظاهرية هو فقه العوام، واليوم تم إحياء فقه الظاهرية من قبل بعض الحركيين مثل هذا الجزوري وغيره، وذلك أنهم يحبون فقه العوام الذي لا يوجد فيه تعمق الفقهاء، ويقولون نتمسك بالكتاب والسنة. وحقيقة أمرهم أنهم كسالى يريدون مجموعة من الأحاديث قليلة، ثم بعد ذلك لا يتعب في الآثار، لا يتعب في الاستنباط الدقيق الموجود عند بعض الفقهاء. فنعم، كثير من الفقه الحمد لله بينته السنة، وهناك أمر ادخر للعلماء فينبغي للمرء فيه أن يتواضع. فكثير من هؤلاء لا يريد أن يتواضع للسلف ولا يريد أن يفهم كلامهم، ويريد أن يكون الفقه متاحا للجميع، يريد أن يكون الفقه متاحا للجميع. الذي يأتي يصير فقيها ويفتي، يقرأ شوية في بلوغ المرام، يقرأ شوية في كذا، يقرأ في، ولا شك أن هؤلاء يفضلون المتعصبين المذهبيين بهذا. وكثير من الناس إذا ابتلي في بلده بمالكية متعصبين أو أحناف متعصبين يصير في قلبه رقة تجاه الظاهرية مما يرى من جلافة هؤلاء القوم. وهذا أمر أعرفه وأراه وقد رأيته. وفي زماننا الشيخ محمد تقي الدين الهلالي مال إلى الظاهرية جدا بسبب متعصبي المالكية لأنه كان تجانيا في المغرب، وذهب إلى باكستان فوجد متعصبي الأحناف فضج جدا وضاق صدره. والشيخ محمد خليل هراس مال إلى الظاهرية بعد أن ترك الأشعرية الشافعية، وكثير من المشيخة، لأن فقه الظاهرية فيه سهولة، وفقه المذهبيين فيه عسورة فيه صعوبة، وفقه أهل الحديث حقيقة بين 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 بين. طيب، فقه أهل الحديث بين بين، وعماد ذلك الاهتمام بالآثار. فلهذا ما لا، وأهل زماننا الذين درسوا الدراسة الإفرنجية الأصل فيهم الحدية، سبحان الله. لماذا؟ لأنه الحدي أنه يأقصى اليمين يأقصى الشمال، هذه عقلية الغربيين، وعقلية الغربيين داخلة علينا منذ زمن طويل من الأرسطية والفلسفة المشائية. ولهذا حتى علوم الحديث تم إفساد كثير منها بدخول بلايا أرسطو. طيب، فحتى لما جاء مجموعة من الشباب يدعون لمنهج المتقدمين كانوا دائما يتحدثون عن شيء متعلق بالقرائن يخرج الحكم عن سمته. مسألة القرائن وإخراج الحكم عن سمته ينافي الظاهرية الموجودة اليوم في علم الحديث التي استفيدت أصلا من فلسفة وغير ذلك. فمنهج الظاهرية نعم ظاهره أنه والله اتباع لظواهر النصوص وغير ذلك، لكن حقيقة منهج الظاهرية هو تأثر بفلسفة معينة، هذه الفلسفة لا تريد القياس، وتقليل احترام شديد للسلف، بحيث أنهم يرون أن هؤلاء تكلفوا الإجتهاد. حتى إبراهيم النظام كان يمدح الزبير والعباس بقلة فتاويهم، ويذم الصحابة الآخرين بالإكثار من الفتاوى. ذكر ذلك الرازي عنه في المحصول، ذكر ذلك الرازي عنه بالمحصول في المحصول. وهذا ما لم يجرؤ عليه ابن حزم، ولكن ولهذا مثلا ابن حزم له منهج إعذاري خاص، لأنه وفقا لمنهجه هناك بلاء مبين، يعني وفقا لمن وحتى منهجه الحديث يعني قبول زيادة الثقة مطلقا إلى آخره، وفقا لمنهجه يكون عامة الأئمة دخلوا في نوع من أنواع شرك الطاعة، وهذا مشكل كبير. فلهذا هذا الرجل يعني، لكن لا شك تحمد له هذه القوة والوضوح والرد على أهل الباطل من متعصبي المذاهب. بل اللطيف أن العز بن عبد السلام، وهو العز يعني، يقول ما رأيته في مؤلفات أهل الإسلام في الفقه مثل المحلى والمغني لابن قدامة، فسمى رجلين كلاهما يكفر الأشاعرة، وهذا طريف. وواحد منهما واحد حنبلي وواحد ظاهري، فلم يسمي شافعيا أظن، حتى لما هو أو غيره لما زادت السنة الكبرى البيهقي أظن، أو زاد المجموعة زادت السنة الكبرى البيهقي، فلما ذكر كتابا للشافعية لم يذكر كتابا فقهيا. فسبحان الله، وقال يعني أنه ما طابت نفسه بالفتية حتى نظر، لأن ابن حزم كان عنده تسهيل للعلوم والمواد. وهذا أيضا يلاحظ أنه موضوع الاستفادة من إنسان مخالف لك لا يعني أنك تقبل كلامه أو تزكي منهجه، أو حتى مثلا لا تحكم عليه بالضلال البعيد. فحتى الغزالي وصف ابن حزم بسيلان الذهن وقوة الحفظ، طيب، وأثنى عليه جدا، مع أن الرجل ابن حزم نافر منهم أشد النفرة ومكفر لهم. طيب، فلا شك، ولكن هذا لا يأخذك عن كتب المتقدمين. فليس لكم في أهل الحديث كفاية؟ سبحان الله، حتى تميل للظاهرية. فعامة الظاهرية أصلا منتقصين للسلف باطنا، ويرون أنهم ما قاموا المقام الحق في الرد على أهل الرأي، بل يسوون بينه وبين أهل الرأي، وهذه كلها من الظلم الشديد. وهذا أصلا، هذا الأمر، هذه الظاهرية هي التي جعلت الناس بعد ذلك يتسامحون مع أهل الرأي. لماذا؟ لأن ابن حزم دائما يقرن بين المالكية والحنفية، ويقرن بين الشافعية والحنفية، فصار الناس يفهمون أنه أخطاء الحنفية من جنس أخطاء المالكية، من جنس أخطاء الشافعية، فوقع هنا الإشكال. فهنا كانت هذه إحدى أهم المقدمات في رفض كلام السلف في أهل الرأي، يعني ما دام أنتم كلكم تخالفون السنن، إذا لماذا أهل الرأي مثل لماذا أهل الرأي فقط الذين عليهم الكلام؟ وهذا أمر فطن له أحمد رحمه الله قبل أن يولد ابن حزم. فقال أحمد رحمة الله عليه كلمته المعروفة التي نقلها ابن تيمية في كتاب احتجاج بعمله المدينة، قال: لا ينبغي أن يرد على أهل الرأي، على أهل المدينة، كما يرد على أهل الرأي، أهل المدينة يتبعون الآثار. طيب، لكن هذه العقلية الهدمية التي عند ابن حزم والعقلية الحدية، هذه العقلية عقلية سائدة رائجة في هذا الزمان، الناس يحبونها جدا، يحبونها جدا، مع أنه ابن حزم نفسه لم يكن يسوي بين أهل الحديث وأهل الرأي من كل وجه، بل تجده في بعض خصائص أهل الرأي يشتد شدة واضحة، لأن هو كان عنده من العلم، لكنه فتح الباب، كان عنده من العلم ما يجعله لا يقع في هذا الفخ، لكن كثير من المعاصرين وقع في هذا الفخ، فهو قدم خدمة لأهل الرأي من حيث لا يشعر، وإن كان يعني كان حربا عليهم في حقيقة أمره، كان حربا عليهم في حقيقة أمره، ورد عليهم كثيرا، لكن غالب ردود ابن حزم هي سبقه إليها أصحاب الكتب الستة وأحمد وإسحاق والشافعي، يعني أهل الحديث ما قصروا، ردوا على أهل الرأي ردودا كثيرة جدا. هي المسألة ما هي منفردة من ابن حزم، لكن كثير من أيضا هذه من إشكاليات طلبة العلم، بعضهم عنده الدنيا بدأت من ابن تيمية فمن بعده، بعضهم عنده الدنيا بدأت من الغزالي فمن بعده، بعضهم عنده الدنيا بدأت من ابن حزم فمن بعده. الجهل بكتب السلف والآثار دائما يحدث تصورات خاطئة عن واقع العلم وعن الجهد العلمي لمن تأخر، وهذا كثير جدا في الشباب، وهذا الذي يتعبنا يعني في مثل حتى أنا يعني نحتاج إلى مثل هذه الأجوبة ولا شرح مثل هذه البديهيات التي يفترض أن تكون بديهيات عند أي طالب علم درس العلم. وهم أيضا خرجوا بالشذوذات، أيضا خرجوا بالشذوذات خالفوا فيها السلف، فأيضا هم وقعت منهم إشكالات. نعم.